ما يخالف اقرأ ليلة القدر عن ليلة القدر والاعتكاف. أبو الحسن عندك المتن؟ في ما يخالف اقرأ ليلة القدر عن ليلة القدر والاعتكاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل
وسلم. باب الاعتكاف.
لا اقرأ ليلة القدر وياه قبله سطر واحد عن ليلة القدر تقريبا سطر نص قبله. ليلة القدر ما شرحناها في الدرس الماضي.
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره هكذا وليلة 27 أكثر ويجر فيها لما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذا الكلام على ليلة القدر. وليلة القدر سميت بليلة القدر لعظم قدرها، كما قال الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعنى خير من ألف شهر كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره قال خير من ألف شهر من سائر الأشهر التي ليس فيها ليلة القدر. واضح. ووجه كونها خير من ألف شهر كيف فضيلتها بالنسبة لهذه الأمة، ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته قليلة، يعني بالنسبة للأمم التي سبقت، لأنه كما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وهذا عموم يسمى عموم الجنس، يعني أغلب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمارهم ما بين 60 إلى 70، وبعضهم قد تختلمه المنية قبل 60، وبعضهم قد يعمر أكثر من 70 وقد يموت فوق 100 بعضهم، لكن أكثر أمته أعمارهم ما بين 60 إلى 70. وهذا العمر بالنسبة إلى سائر الأمم يسير جدا. قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته قليلة فضاعف الله الحسنات لهذه الأمة وجعلت لهم ليلة خير من ألف شهر. ولذلك حتى تضعيف الحسنات في شريعتنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 500 إلى 700 ضعف، يقول القرافي رحمه الله تعالى وتضعيف الحسنات من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك لما فرضت الصلوات 50 أولا ماذا قال موسى لنبينا عليه السلام؟ قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. ثم خفف الله عز وجل إلى 5 وجعل 5 ب50 الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يدل على التضعيف الذي في هذه الأمة. وسميت أيضا بليلة القدر لأن من قامها إيمانا واحتسابا يعظم قدره. وأيضا سميت بليلة القدر لأن المقادير تقدر فيها، مقادير السنة كاملة تقدر في هذه الليلة، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالمقادير تقدر في هذه الليلة للسنة كاملة، لذلك تسأل الله من فضله. والمقادير تفصيلية 5 كما أشار إليها ابن القيم في شفاء العليل: التقدير السابق كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا التقدير السابق. ثم التقدير الثاني بعد خلق آدم، لما الله عز وجل خلق آدم وقدر أيضا مقادير الخلائق. التقدير الثالث التقدير الحولي الذي ذكرناه في ليلة القدر. والتقدير الرابع تقدير حين يتم للمولود 4 أشهر كما جاء في الصحيحين، فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا التقدير الرابع. التقدير الخامس التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. هذا التقدير الخامس، ففي كل يوم يرزق فلان ويمنع فلان ويحيي فلان ويميت فلان ويعز فلان ويذل فلان وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التقادير الأربع الأخيرة كالتفصيل بالنسبة للتقدير السابق، يعني هي ما تتعارض، إنما هي تفصيل للتقدير السابق، لأن الله عز وجل يعني حكيم عليم، لا تتعارض هذه المقادير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا بالنسبة لإيش؟ مناسبة الكلام على التقدير الحولي السنوي الذي يكون في ليلة القدر. وليلة القدر هذه يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه في أي ليلة هي، فتلاحى رجلان يعني تعارضا بالأقوال وتجادلا. قال: فرفعت، فأنسيتها فرفعت، وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في العشر الأواخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه عن ليلة القدر أي ليلة هي، فتلاحى اثنان من الصحابة، وهذا يدل على شؤم المجادلة بالباطل كما قال حافظ عبد البر في التمهيد في فوائد هذا الحديث. تجادل بالباطل هذا، أما التجادل بالحسنة هذا لا شك أنه نافع، والتجادل هذا والتلاحي أنسي النبي صلى الله عليه وسلم بسببه ليلة القدر التي أخرج ليخبر أصحابه بها. ومن هنا من قوله فرفعت توهم الرافضة أنها رفعت أصلا ورأسا، يعني الرافضة ما يرون ليلة القدر، ما عندهم ليلة القدر، يقولون رفعت أصلا ورأسا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفعت، وهذا خطأ من 3 وجوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعسى أن يكون خيرا، وارتفاعها أصلا ورأسا لا خير فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله فالتمسوها، وهذا يدل على إيش؟ على بقائها، وأنها ما رفعت أصلا ورأسا. الرد الثالث أيضا إجماع الصحابة على تحري ليلة القدر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على أنها لم ترفع أصلا ورأسا. 3 وجوه: وإنما رفع تعيينها معينها لهم في أي ليلة، واضح. ولذلك بوب البخاري قال باب من الإيمان قيام ليلة القدر. لماذا؟ لأنك تقوم العشر كلها تتحرى ليلة القدر، ما تدري في أي ليلة هي، واضح، لا تدري في أي ليلة هي. ولو كانت معلومة في ليلة واحدة لترك الناس ربما أكثرهم إلا من شاء الله قيام العشر الأواخر وأتى إلى هذه الليلة المعلومة بعينها، لكن إذا اجتهد الناس في العشر كلها حصل لهم من الأجر ومن التأله لله والعبودية لله ما يحبه الله تبارك وتعالى، وما يكون فيه خير للمخلوق. ثم اجتهد العلماء في تعيين أي ليلة هي ليلة القدر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ذهب إلى الترجيح، لأنه الأحاديث كثيرة فيها: أرى رؤياكم تواطأت في 7 الأواخر فالتمسوها في 7 الأواخر، هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس في الصحيح أيضا: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وجاء في رواية ليلة 21 وليلة 23، وجاء في رواية التمسوها في 9 وفي 7 وفي 5. فذهب الإمام أحمد إلى ترجيح حديث ابن عمر، قال أصح شيء في الروايات حديث ابن عمر، يعني التمسوها في 7 الأواخر، هذا من باب الترجيح. الإمام الشافعي قال أرجح شيء ليلة 21 وليلة 23. هذا رأي من؟ الشافعي رحمه الله تعالى. أبي بن كعب يقول هي ليلة 27. أبي بن كعب من علماء الصحابة، حتى كان يحلف بالله من غير أن يستثني كما جاء في الصحيح، يقول والله الذي لا إله إلا هو إنها ليلة 27. هذا من؟ أبي بن كعب. ابن عباس سئل في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي حضرة جماعة من الصحابة، قال عمر بن الخطاب يعني يسأل الصحابة عن ليلة القدر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما إني أعلم أي ليلة هي؟ قال أي ليلة؟ قال ليلة 27. ليلة 27. قال كيف ذاك؟ قال إن الله خلق السماوات 7 والأراضين 7 والطواف 7 والجمار 7 وأخذ يذكر والإنسان خلق في أطوار 7 إلى غير ذلك. فقال عمر رضي الله عنه لقد فطنت إلى أمر لم نفطن له. هذا رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. هنا علق ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى في تفسيره المحرر الوجيز، قال هذا ومن ملح التفسير وليس من متعين العلم، يعني ما في شيء منصوص بهذه الصورة لكن من ملح العلم. واضح هذا كلام ابن عطية الأندلسي. إذن عندنا صحابيان ابن عباس وأبي بن كعب قال إنها ليلة 27. ابن مسعود رضي الله عنه قيل إنه يرى أن ليلة القدر في كل يوم ممكن من أيام السنة مو بس في رمضان. هذا قول من؟ قول مسعود. مسعود من علماء الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يعني السنة كلها، يعني ما تترك القيام السنة كلها، يصب ليلة القدر. وهذا الذي فهمه البعض عن ابن مسعود خطأ. خطأ لماذا؟ لأن ابن مسعود أراد الاحتياط للناس، افهموا كلام الصحابة والعلماء الصحابة، ولابن مسعود ما يضيع في العلم الظاهر، أراد ابن مسعود أن لا يترك الناس قيام الليل في السنة كلها، ومن قام السنة كلها لابد أنه قام جميع الليالي فأصاب ليلة القدر. ولذلك طبعا فهم أبو حنيفة وذهب أبو حنيفة وصاحباه محمد الحسن وأبو يوسف إلى أن ليلة القدر في السنة كلها. الذي يدل على هذا فهم الصحابة لكلام ابن مسعود وفهم التابعين أيضا. قالوا بين كعب يرحمه الله لما قالوا له إن ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، قال يرحمه الله أما إنه علم أنها في العشر الأواخر ولكنه أراد أن لا يتكل الناس. ويدل لهذا أصرح تصريح ابن مسعود نفسه أنها في العشر الأواخر في مسند الإمام أحمد، كان جالسا مع أصحابه فقال صدق الله وبلغ رسوله، فقال من في المجلس قال ما صدق الله وبلغ رسوله؟ قال ليلة القدر في النصف الأخير من السبع الأواخر، وقد بلغ الرسول وأخبر أن الشمس تطلع في غداة يومئذ لا شعاع لها، فهو صلى وانتظر الشمس حتى تطلع فلا شعاع لها فقال صدق الله وبلغ رسوله. فإذا مسعود نفسه يرى أنها ليست في السنة كلها وإنها في النصف الأخير من العشر الأواخر. هذه بعض الأقوال، لكن أرجح الأقوال والله أعلم ما ذهب إليه أبو قلابة من أئمة التابعين والإمام مالك وسفيان الثوري وأحمد محمد في رواية وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية، وذهب إليه أيضا يحكى عن الإمام الشافعي أيضا، وذهب إليه الحافظ بن حجر في فتح الباري وابن عبد البر، قالوا إنها تنتقل. لماذا؟ لأننا إذا ذهبنا إلى الترجيح تعطلت بعض الروايات، وإذا ذهبنا إلى الجمع جمعنا بين الروايات كلها، والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، لأن في الترجيح تعطيلا لسائر الأدلة وفي الجمع تأتلف الأدلة كلها. فلما يقولوا 21 و23 و25 و27 و29 كلها صحيحة، ولما يقول في العشر الأواخر كلها صحيحة، وفي السبع الأواخر كلها صحيحة. كيف؟ يقول تنتقل، يعني هالسنة قد تكون ليلة القدر ليلة 27، السنة القادمة قد تكون ليلة 29، والسنة التي تليها قد تكون أيضا ليلة 29، وقد تكون أيضا ليلة 27، قد تكون ليلة 25، قد تكون ليلة 28، وقد تكون ليلة 21، فهي تنتقل. واضح؟ وهكذا تجتمع الروايات. لكن المسألة الآن المهمة والأهم، وهي التي بسببها أيضا يتكل الناس من وجه آخر، الوتر باعتبار ماذا؟ يعني بعض الناس لما درى أنها في أوتار العشر الأواخر قال خلاص أنا بقوم ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. وبعضهم في سنة من السنين قام الليالي كلها وصار ينتظر الشمس بعد طلوع الفجر الصبيحة كل ليلة عقبها، وما يشوف الشمس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا شعاع. فهنا مسألة حساسة دقيقة في العلم، هل الوتر باعتبار ما مضى من الشهر أو باعتبار ما بقي من الشهر؟ فبعض العلماء قال إن الوتر باعتبار ما مضى من الشهر، يعني ليلة 21 هذا المراد وتر، وليلة 23 وتر، وليلة 25 وتر، وليلة 27 وتر، وليلة 29 وتر. هذا قول، وهو اللي مشهور عند الناس. القول الثاني أن الوتر باعتبار ما بقي، والدليل يقولون حديث ابن عباس في الصحيحين قال في تاسعة تبقى، ما قال في ليلة 29، قال تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في الصحيحين. كذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه سئل عن التاسعة والسابعة، وقال له أبو نظرة يسأل أبا سعيد الخدري فقال أنت أعلم بالحساب منا يا أبا سعيد، ما معنى تاسعة تبقى، ما معنى تاسعة وسابعة؟ قال تاسعة تبقى وسابعة تبقى. انتبه معي. طيب الآن إذا قلنا على هذا القول، طبعا هذا رواية عن الإمام أحمد أيضا أن الوتر باعتبار ما بقي، وأيضا هذا ذكره صاحب المدونة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا ترى إذا كان الوتر باعتبار ما بقي على هذا القول رواية عن الإمام أحمد، فيكون تاسعة تبقى فيه تفصيل، إما أن يكون الشهر تاما 30 يوما، أو أن يكون الشهر ناقصا 29 ليلة. واضح؟ إذا كان الشهر تام 29 أو 30 يوم. واضح؟ إذا كان الشهر تاما فالوتر باعتبار ما بقي يكون شفعا باعتبار ما مضى، يعني تاسعة تبقى يصير كم؟ ليلة 22. إذا كان الشهر كم؟ 30 يوم. لماذا؟ لأنه ليلة 31 لما نضمها مع العشر العشرين الثانية تصير ليلة كم؟ تصير 31. واضح؟ في تاسعة تبقى. إذا كان الشهر تاما يكون ليلة 22. واضح؟ طيب إذا كان سابعة تبقى ليلة كم؟ 24. أما إذا كان الشهر ناقصا فالوتر باعتبار ما مضى وما بقي مثل بعض، تاسعة تبقى تصير ليلة كم؟ ليلة 21. واضح؟ فيكون الوتر رحمة بالناس الذين إذا وافق أن الشهر ناقص يكون الوتر باعتبار ما مضي وما بقي واحدا. واضح يا أخوان؟ هذا باعتبار الوتر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. قال ويدعو فيها بما ورد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء، كان يستحب الجوامع من الدعاء. وسألته عائشة رضي الله عنها أرأيت أن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نعم.
باب الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى مسلوب، ويصح بلا صوم ويلزمان للناس، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد هو مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاث وأوصلها الحرام كمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيه ما دونه، وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفا قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يصح المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، وإن وضع في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
هذا الباب في الاعتكاف، والاعتكاف لغة هو الحبس. قال الله تبارك وتعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، وهذا الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد، لابد أن يكون في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. واضح؟ فلا بد أن يكون في مسجد. والذي يدل على هذا أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة من المسجد لترجل شعره، لأنه لو كان ما يشترط له المسجد كان خرج بنفسه. واضح؟ هذا بالنسبة لاشتراط المسجد. قال: ويصح بلا صوم. وهذه المسألة مسألة كبيرة، هل يصح الاعتكاف بلا صوم بمعنى أني ممكن أعتكف في غير رمضان، أو ما يصح الاعتكاف إلا بالصوم؟ ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، يعني ما تعتكف إلا في رمضان. قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتكف إلا في رمضان. وقالوا أيضا إن الله ذكر الاعتكاف في إثر الصوم. واضح؟ وهذا يدل على أن الاعتكاف يكون بالصوم. قالوا أيضا الاعتكاف هو مجرد المكث ولزوم المسجد، لزوم بقعة، إذا ما انضم إليه شيء آخر لا يعتبر قربه. واضح؟ قالوا: كالوقوف بعرفة ومزدلفة، إذا وقف الرجل في عرفة في أي وقت ومزدلفة لا يعتبر قربه حتى ينضم إليه شيء آخر وهو الإحرام في وقته. فقالوا أيضا كذلك الاعتكاف مجرد لزوم المسجد لا يكون الرجل معتكفا حتى يكون معه صوم. قالوا أيضا لأن المعتكف ممنوع من المباشرة، من مباشرة النساء: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا أيضا الصائم ممنوع من مباشرة، يعني حال الصيام إذا كان يفضي إلى إفساد صومه. قالوا: وكذلك ينبغي أن يكون معه صوم، يعني فيكون الاعتكاف في صوم فلا يأكل ولا يشرب في النهار. قالوا أيضا فتي الصحابة على هذا، فتي الصحابة ابن عمر وابن عباس وعائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، أو السنة للمعتكف الصوم. هذه هي مجموعة أدلة من اشترط الصوم، وهي تقريبا كم؟ 6 ذكرنا أو 5. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، أما كون ذكر الاعتكاف في إثر الصوم فهذا لا يدل على التلازم بينهما، ولو اشترط التلازم لكان ما يصح صوم إلا باعتكاف. هذا شيء. الشيء الثاني قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان لا يدل على أنه يعني لا يجوز الاعتكاف في غير رمضان، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الأفضل وهو الاعتكاف في رمضان. طبعا جاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، لكن كان هذا قضاء لإيش؟ لاعتكافا اللي تركه سنة من السنوات في رمضان فقضاه في شوال. هذا الجواب الثاني. قالوا: وأما فتي الصحابة، قالوا: فقد عارضهم غيرهم من الصحابة، عمر وغيره أيضا. وقالوا أيضا إن ابن عباس جاءت عنه رواية أخرى صحيحة إنه قال يعني قال يعني يصح الاعتكاف بلا صوم. قالوا: وهذه رواها البيهقي في إسناد صحيح. قالوا: وعندنا دليل أصح من هذا في القرآن: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. قال فالاعتكاف عبادة مستقلة، كما أن الطواف لوحده عبادة مستقلة، يشرع الإنسان إذا ذهب إلى مكة يطوف بالبيت، مو بلازم إلا بس يعني ما يطوف إلا في عمرة، فيجوز للناس أن يطوفوا يطوفوا بالبيت، وكذلك أيضا الاعتكاف، وهذا الدليل قوي. قالوا أيضا حديث عمر الذي في صحيح البخاري أنه نذر أن يعتكف يوما، وفي رواية وهي أصح رواها ثمانية من الرواة ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. قالوا والليل ليس محلا للصيام، وأجاب هذا الفريق الآخر قال العرب أحيانا تذكر الليل وتجعل تبعه اليوم، واضح. على كل حال، وقالوا وأما قول عائشة من السنة المعتكف الصوم، قالوا فهذا مدرج، قوله من السنة مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. قالوا ويكون هذا يعني السنة على حسب ما بلغهم. على كل حال، الذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى يعني أن الاعتكاف يكون في صوم، قال لكن لو اعتكف رجل بلا صوم في غير رمضان يقول لا ننكر عليه، لا ننكر عليه، لكن لا نقول إنه الأفضل، لا نقول إنه الأفضل. قال لفهم الصحابة، يعني يقول للصحابة يعني ما كان يعني معهود عنهم الاعتكاف في غير رمضان، ما كان معهود عنهم الاعتكاف في غير رمضان، والاعتكاف سنة وليس بواجب، لحديث عائشة في الصحيحين من أحب أن يعتكف فليعتكف سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه مرة، وأيضا لما رأى الأخبية لنسائه وكأنه رأى فيهن التنافس قال البر أردتن، قال حلوه، يعني أمر بحل أخبية نسائه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ويلزمان بالنذر، يعني إذا الإنسان نذر أن يعتكف خلاص بالنذر صار واجبا عليه، لابد أن يوفي بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يجمع فيه إن أراد به الجماعة صحيح، ما يصح إلا مسجد تقام فيه الجماعة الصلوات الخمس. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف في مسجد ما تقام فيه الصلوات الخمس هذا سيضطره إلى إيش؟ إلى كثرة الخروج من المسجد، خمس مرات في اليوم يخرج ويذهب، وهذا إيش؟ يعني ينافي مقصود الاعتكاف، ينافي مقصود الاعتكاف. وإن أراد يجمع فيه أنه لابد يكون مسجد جامع تقام فيه الجمعة فهذا غير مشترط، وإنما الاشتراط أن يكون إيش؟ في مسجد يعني تقام فيه الجماعة، لأن الجمعة فريضة واحدة في الأسبوع كله، ممكن يخرج لها ويرجع، واضح؟ قال إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، يعني النساء من قبل يعني كانت تتخذ مثل مسجد مكان تصلي في بيتها، فلو أرادت المرأة أن تعتكف في هذا المكان الذي جعلته لها مصلى في بيتها ما يصح هذا، لابد أن تعتكف في مسجد ولو مسجد ما تصلى فيه الجماعة، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة لكنها تعتكف في مسجد. قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، يعني إنسان نذر الصلاة أو الاعتكاف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة هم ما يلزموا في هؤلاء، وإذا اعتكف في ما هو أفضل منها فهذا جائز بل هو أفضل. ولذلك أخذ العلماء قاعدة يعني إن إذا كان الإنسان نذر شيء وأتى بما هو أفضل منه جاز ذلك بل استحب له ذلك، والدليل أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لله علي نذر إن فتح الله عليك مكة لا أصلين في المسجد الأقصى، فقال لها صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فقالوا هذا لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، في المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، يا الله من فضلك. ثم قال ومن نذر زمن معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، طبعا أول شيء إذا ما نذر زمن معين وأراد أن يلزم السنة وعنده طاقة ونشاط وتفرغ أن يعتكف العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم أولا اعتكف العشر الأوائل ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر ولازم الاعتكاف العشر الأواخر. لماذا؟ لأنه كان يعتكف لتحري ليلة القدر. فإذا الاعتكاف السنة يكون مين في العشر الأواخر. متى يدخل معتكفه؟ جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر أتى معتكفه. فقد يفهم البعض من ظاهر الحديث أن الإنسان يدخل المعتكف بعد الفجر، وفهم بعض العلماء المعاصرين هذا، لكن هذا غير مراد. يقول حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى قال: أجمع العلماء على أنه يدخل معتكفه قبل صلاة المغرب، قبل غروب الشمس، ما خالف في هذا إلا الأوزاعي. وفسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك قال: لأن الليالي تبع الأيام. يعني أنت بتدخل من العشر الأواخر، ما تدخل بعد الفجر، لأن ما بعد المغرب داخل في مسمى اليوم الذي بعده، فتدخل قبل غروب الشمس، فتدخل قبل غروب الشمس. والمقصود هو الاستعانة بفهم العلماء، هذا فهم عموم العلماء، ما خالف فيه إلا الأوزاعي. طيب، إذا أردت أن تعتكف مثلا الليلة، لذلك هو ذكر الضابط: من نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. مثلا رجل من الناس نوى أن يعتكف ليلة، يدخل قبل صلاة المغرب ويطلع بعد إيش؟ الفجر الصادق. ورجل نوى أن يعتكف يوما، يدخل قبل الأذان الثاني، قبل الفجر الصادق، ويخرج متى؟ بعد غروب الشمس، ويخرج بعد غروب الشمس. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا يشترطه. يعني الاعتكاف يا أخوان ما المقصود منه؟ هو التفرغ لطاعة الله عز وجل، مناجاته. أما إذا تخرج لكل حاجة وشيء يعني ما تحتاجه ما ينبغي، لأن هذا ينافي مقصود الاعتكاف. وأيضا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان. فسر الزهري حاجة الإنسان، قال: البول والغائط، هذه حاجة الإنسان. وتقول عائشة: وإن كنت يعني لا أدخل البيت لحاجتي وأعلم المريض فما أسأل عنه. يعني حتى ما تقول شلون مريضكم، أبدا، تدخل لقضاء الحاجة وتعود. واضح؟ طيب، مو مثل بعض الناس أيضا يخرج للطعام، هذا حاجة، لكن هو طعام وهو سواليف وهو ساعة صدر وهي طوالة، وهو وراء الطعام حلا، وهو وراء الحلا بعد قهوة، وراها بعد بخور، وراها سواليف، وراها تلفونات، وراها وراها، صح ولا لا؟ هذا ما يصلح. هذا بالنسبة للخروج. والذي يدل على الخروج لما لا بد منه أيضا لحاجة الإنسان غير هذه الحاجة، الحاجة التي يحتاجها في دينه أو دنياه أو لدفع ضرر عن مسلم أيضا، يعني قالوا مثل رجل تعينت عليه الشهادة، قالوا هذا يجوز له أن يخرج وإن كان معتكفا، طلبه القاضي، أو هو يعلم أن هذا الحق لرجل وأنه لا يعرف هذا الحق يشهد به له، وأنه إذا ما شهد تعطل حق الرجل عن البينة فيجوز له أن يخرج، أو يعلم أنه هناك مسلم سيصيبه ضرر أو يصيبه الآن ضرر ويراه، مثلا يرى رجل أو بيت بجوار المسجد يحترق، يجوز له أن يخرج لحاجة دفع ضرر عن مسلم. واضح؟ أو حاجة مثل يعني أهله عند الباب وصلوا يكلمونه عند باب المسجد، طلع يوصلهم لأن جاينه بالليل ويخشى عليهم، لا بأس به. دليل حديث صفية بنت حيي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيتها في ذلك الوقت عند دار أسامة بن زيد، فخرج معها انقلب بها، قالوا يعني خوفا عليها في الليل. وأخذ العلماء من هذا أيضا القاعدة التي ذكرناها. ثم قال يعني ما يخرج لاتباع جنازة، يعني أخبر أنه فلان مات، ما يخرج اتباع جنازة أو يعود مريضا، قال: إلا أن يشترطه. يعني يدخل معتكفة يقول: وإن مرض لي مريض أو مات لي ميت فلي أن أعوده وأن أتبع جنازته. قالوا: إذا اشترط يجوز. طيب، ما الدليل على الاشتراط في الاعتكاف؟ قياس الأولى. قالوا: إذا كان الحج يعني وهو من آكد العبادات التي يلزم إتمامها بالشروع فيها، يجوز مخالفة موجبها بإيش؟ بالاشتراط. لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. هذه العبادة إذا حجيت أو اعتمرت لابد تتمها لو كانت حتى فاسدة، واضح؟ وهذا كان إجماع. قالوا إذا كان يجوز مخالفة موجب هذه العبادة، يعني أنك مثلا تقول فإن حبسني حابس فلي أنا أحل، يجوز هذا، تخالف موجب اللزوم في العبادة بعد الشروع فيها بالاشتراط. قالوا فالاعتكاف من باب أولى، لأنه أصلا ما هو يلزم الإتمام لو شرعت فيه، لك أن تنقض اعتكافك. فبالاشتراط يجوز أن تشترط أنك تعود مريضا أو تتبع جنازة. ثم قسم العلماء الخروج إلى ثلاثة أقسام. قسم يجوز سواء اشترطه أو لم يشترط، مثل قضاء الحاجة أجلكم الله، ومثل الضرورة اللي ذكرناها التي تتعين. قالوا وقسم لا يجوز إلا بالاشتراط، مثل عيادة المريض واتباع الجنائز. وقالوا قسم لا يجوز سواء اشترطه أم لم يشترطه، قال كالخروج للنزهة والتسوق والفرجة، هذه قالوا ما تجوز سواء اشترط ولا ما اشترط. قال وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. المعتكف لا يجوز له مباشرة النساء، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب فإن جامع فسد الاعتكاف. قالوا وإن لم يجامع مثلا باشر وقبل، قالوا إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه. قالوا ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب يعني بالطاعات، ويجتنب ما لا يعني. لماذا؟ لأنه وش هو لمعتك؟ حق السواليف والكلام هذا، ولا حق مناجاة الله عز وجل وتخلي طاعة الله تبارك وتعالى؟ حتى قال العلماء حتى لو كان المعتكف من العلماء أو طلبة العلم، فقالوا إن الأفضل له أن يتخلى لمناجاة الله ولا يقرأ الناس القرآن حتى. قالوا لماذا وكيف هذا يكون مع أن القاعدة أن النفع المتعدي مقدم على النفع الخاص، يعني اعتكافه هو لنفسه لكن إقراؤه القرآن أفضل. ليش؟ لأنه ينفع غيره من المسلمين. قالوا لأنه يعني هذا يعني هذه العبادة إذا أنت تريد أن تقرأ ولا تتخلى الله عز وجل فما لا حاجة تعتكف أصلا، فلماذا تدخل في الاعتكاف؟ هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا الأفضل هو أفضل في موضعه، وإذا كان في غير موضعه قد لا يكون أفضل. مثال تتضح فيه القاعدة، مثال قراءة القرآن أفضل من التسبيح، لكن لو جئت تقرأ القرآن في ركوعك وسجودك نقول مو بفضل، الأفضل التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع وفي السجود. قالوا أيضا وليس كل ما هو أفضل يعني ونفع متعدي أحيانا يكون يعني التخلي لله عز وجل أفضل، لأن هذا من أسباب ثباته على الدين وحصول التزكية له، فبذلك يستطيع أن ينفع الناس. قال لذلك القيام الثلث الليل الأخير قال أفضل له التخلي ومناجاة الله، وأنه ما يخرج للناس ويلتقي بهم ويقرئهم، واضح؟ وهذا يدلنا على إيش يا أخوان؟ على أنه يعني إذا كان الإنسان ما يشغل نفسه بإقراء القرآن فكيف يشغل نفسه الإنسان بالقيل والقال والكلام؟ حتى أن الإنسان يعني بعضهم يعني أعرفهم في المسجد الحرام يعتكفون وكلامهم قيل والقال، حتى في الجماعات والكذا والكذا، يعني حتى في الاعتكاف حتى في العشر الأواخر، يعني أن ديدا يصير للإنسان غلط. هذا إحنا ما نقول يا أخي ما تصحح أو كذا أو كذا، لكن ما هو بهالصورة هذه أنه يصير ديدا للإنسان وحتى في معتكفه، يعني ما أظن هذا الفعل صحيح، ما أظن هذا الفعل صحيح. كذلك يعني القيل والقال اللي ما منه فائدة واللغو والكلام، يعني ما ينبغي أن يكون إنسان في المعتكف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي ختام الدورة نتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف خصوصا اللجنة الثقافية بمحافظة حولي لترتيب هذه الدورة، وكذلك لإمام المسجد وأهل المسجد وجماعة المسجد، وأيضا للحضور الكرام. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خاصة لوجهه. هناك درس سنبدأ في رمضان إن شاء الله بعد صلاة التراويح مباشرة، قراءة من تفسير ابن كثير وتعليق عليه، يعني الأخوة يأخذون بعض الإعلانات يعلقونها في مساجدهم، نقرأ بعد صلاة العشاء مباشرة، ربما نقرأ من سورة الحديد فما بعد. لأن الألفاظ الغريبة في هذه السور كثيرة يعني من آخر القرآن، فنقرأ نستفيد. ونعتذر من الأخوة الذين أتوا بالأمس، حدثت أن بعض الأخوة أتوا بالأمس والظاهر ما سمعوا الإعلان، أن ذكرنا أنه إيش أن يوم الثلاثاء نعتذر، وأن إحنا يعني قلنا يعني باقي لنا درس واحد ويكفينا يوم الأربعاء، والله أعلم. سم ما في ما في نطقنية تقول الاشتراط إيه إيه نعم يعني عين الأفضل، يعني قال لله نذر أن أعتكف في المسجد الحرام، ما يجزي ما دونه، ما يصير يعني يروح يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، لأنه إيش عين الأفضل، ما يصير إيش يعين الأفضل ينذر في الأفضل ثم يعتكف في ما هو دونه، وليس العكس بالعكس، لو عين ما دونه واعتكف في الأفضل يجوز. نعم أي سؤال مهم، يقولك ما حكم الاعتكاف في الغرفة اللي في المسجد؟ نقول الغرفة اللي في المسجد فيها تفصيل، وش لابد نعرف معنى المسجد حد وإيش. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ابن عبد الحكم يقول المسجد هو الحائط الذي عليه الباب، يعني مثل هذا، طبعا هذه توسعة، فكانت الغرفة في غرفة هنا، هذا المسجد، هذا اللي عليه الحائط وهذا الباب حقه، لكن إذا اتصلت الصفوف هذا شيء آخر، ضاق المكان بياله واتصلت الصفوف والإنسان معتكف منها هذا شيء آخر. واضح؟ عرفت حد المسجد الآن؟ تعريف حد المسجد؟ نعم نعم نعم.
على الحد هذا ما يصير
اعتكاف في الغرفة الثانية؟ لا، إلا إذا كان مثلا المسجد خلاص امتلأ واتصلت الصفوف ضاق المكان بياله ما يخالف. لا، الترفض بالاشتراط وبالحج ما في ترفض بالنية، بالحج في إهلال بنوع النسك، لأن الأنساك ثلاثة فيهل بنوع النسك. نعم عليك بدر ساعة ما تقدر، ساعة ست ساعة سبع ساعات كل ساعة طالع لا، في مساجد مثلا على الطريق، طريق السفر خصوصا في الرياض، طريق الكذا هذا ما تقام فيها الصلاة، إن جاء حط طرق صلى فيه وما جاء ما صلى فيه. نعم أو عفوا مثل مسجد في بعض مؤسسات الدولة تقام فيه فرض أو فرضين، ما هي الصلوات الخمس؟ نعم
العبرة إذا ما كان في خوف يجوز الاعتراف عموما ولا
خوف هموم الخوف للحاجة الاشتراط، ذاك الخوف في الحج إن الإنسان يحصر في العمرة قصدك، ولا أنت في الاعتكاف؟ إحنا الحين في الاعتكاف مو في العمرة، أنت قصدك في الاعتكاف؟ العمرة يعني ممكن على اعتبار أن العمرة هي الحج الأصغر كما جاء في حديث عمرو حزم، ممكن والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.